بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال باب ما يوجب الغسل وصفته. قال: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطأ أو غيره أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، ومن أسلم أن يغتسل. نعم، هذا الباب باب موجبات الغسل، يعني الأسباب التي توجب الغسل، والغسل بالضم مع إسكان السين، الغسل وهو سيلان الماء على الأعضاء أو جريان الماء على الأعضاء. وهذا الغسل له موجبات، له أسباب تجعله واجبا. فما هي هذه الأسباب التي إذا وقعت كان الغسل واجبا؟ فهناك أغسال واجبة وهناك أغسال مستحبة. ما هي الأغسال الواجبة؟ قال: الجنابة. ما هي الجنابة؟ قال: وهي إنزال المني بوطأ أو غيره. أول موجبات الغسل إنزال المني، والمني يخرج من المرأة والرجل، من الرجل والمرأة، وهو بالنسبة للرجل كما تقدم في دروس النجاسات أنه سائل أبيض ثخين، بالنسبة للرجل أبيض، سائل أبيض ثخين، يخرج عند الشهوة بتدفق، يخرج عند الشهوة بتدفق، ويعقبه فتور، ويعقبه فتور، ورائحته إذا يبس كالبيض، وهو غير يابس كطلع النخل الذي يشبه رائحة العجين. هذا هو الأصل في الرجل الصحيح البدن في حال الصحة، أنه يكون بهذا الوصف من حيث الرائحة، ومن حيث أنه يخرج بشهوة ويعقبه فتور، وأنه يخرج بتدفق، وأحيانا يتغير صفته إما لمرض أو لكثرة خروج. وأما بالنسبة للمني في المرأة فهو رقيق أصفر، يخرج بشهوة ويعقبه فتور، ورائحته كرائحة مني الرجل. هذا بالنسبة لصفة المني. فنزول المني موجب للوضوء، عفوا، موجب للغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: الماء من الماء، يعني ماء الغسل إذا خرج الماء من الرجل أو المرأة. وهكذا في حديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. رواه مسلم حديث أبي سعيد في الصحيح، وهذا رواه مسلم أو متفق عليه. قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فعندنا حديثان: حديث أبي سعيد الماء من الماء، وحديث أم سلمة قال: نعم، إذا رأت الماء. فخروج المني سواء كان بوطء، يعني جماع وسيأتي أن من موجبات الغسل الجماع سواء كان بوطأ أو بغيره، مثل إيش غيره؟ مثل الاحتلام أو بفعل اليد كالاستمناء، وإن كان حراما لكن يذكرونه هو إذا نزل المني بأي طريقة كانت، أو بنظر أو بسماع، فكيفما نزل المني فهو يوجب الغسل. بالنسبة للاحتلام لحديث أم سلمة المتقدم قالت إن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فهل عليها من غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فالاحتلام أن يرى النائم في نومه شيئا من هذه الأمور، هذا معنى الاحتلام. فمن احتلم ونزل منه المني فهذا موجب للغسل، سواء كان بوطأ يعني بجماع أو كان بغيره كالاحتلام. والاحتلام له ثلاث حالات أو أربع. الاحتلام نفسه له ثلاث حالات، هناك حالة رابعة مكملة. الحالة الأولى أن يتذكر الاحتلام ويصبح ويرى البلل، فهذا يوجب الغسل بدون خلاف. أن يتذكر الاحتلام ويصبح ويرى البلل، فهذا يوجب الغسل بدون خلاف، لحديث أم سلمة وحديث أبي سعيد. الحالة الثانية أنه لا يذكر الاحتلام ولكن يصبح ويرى البلل الذي هو المني، فهذا يوجب أيضا الغسل، ونقل غير واحد الإجماع عليه. والدليل حديث أبي سعيد الماء من الماء، هو الآن رأى الماء الذي هو المني، فإذا واجب عليه إفاضة الماء وهو ماء الغسل، ولحديث أبي سعيد. الحالة الثالثة يذكر الاحتلام ولا يجد الماء، إذا أصبح هو يذكر أنه في منامه رأى شيئا لكن يصبح ويجد الملابس ناشفة ليس فيها بلل وليس فيها أثر، فهذا لا يوجب الغسل. ونقل بعضهم الإجماع، وخالف بعض أهل العلم وهو خلاف شاذ، فهذا قول عامة أهل العلم أنه لا يوجب الغسل إذا تذكر الاحتلام ولكن أصبح ولم ير شيئا. لماذا؟ للحديث الماء من الماء، وهذا لم ير الماء، تذكر الاحتلام ولم ير الماء. وفي حديث أم سلمة قال نعم إذا هي رأت الماء بهذا الشرط، إن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل بمجرده يوجب الغسل؟ قال لا، قال نعم لكن بإيش؟ إذا هي رأت الماء بهذا الشرط. وهناك حالة رابعة وهي إذا أصبح وجد بللا اشتبه عليه، هل هو مني أو مذي أو بول أو يعني شيء آخر، لا يدري، استيقظ وجد بللا لا يتذكر احتلاما، أما إذا تذكر احتلاما فهذا يرجح أنه مني. أصبح وجد بللا ولا يدري، ما استطاع أن يميز، أما لو استطاع أن يميز وجد بللا فذهب يشمه أو ينظر إليه فتبين أنه مني، هذا يوجب الغسل. تبين أنه بول لبردة، أصيب ببرد فبال لشدة البرد، هذا لا يوجب. أو مذي فهذا لا يوجب، يوجب الوضوء بالنسبة للبول المذي. لكن إذا اشتبه، الآن الصورة الرابعة، إذا اشتبه عليه استيقظ وجد بللا ولم يجزم، لا يدري هل هو مني أو غير مني، إذا كان مني فهو يوجب إيش؟ الغسل، وإذا كان غير مني فلا يوجب الغسل، يوجب الوضوء، وإذا كان نجسا فيغسل الموضع، فكيف يفعل؟ هل يغتسل أو لا يغتسل؟ منهم من فصل، قال ينظر هل كان يفكر في شيء قبل نومه، فإذا فكر في شيء فإن التفكير في الغالب يعقبه نزول المذي، وذكروا شيئا من هذا. لكن على كل الراجح والله أعلم إذا اشتبه عليه لم يجزم أنه مني أو غير مني، فالراجح أنه لا يجب عليه الغسل بقاء على الأصل، بقاء على الأصل. أما الأحاديث نعم إذا هي رأت الماء، الماء من الماء، المقصود الماء المعروف بصفته هو ماء المني. أما إذا كان بللا لا يدري موجبه وما هو، فقول الجمهور أنه لا يوجب الغسل، لكن يقولون يغتسل، يغتسل احتياطا، احتياطا قد يكون منيا. فقول الجمهور أرجح أنه لا يجب إذا تشكك، لكن إذا اغتسل احتياطا فيعني هذا إليه، أما من حيث الوجوب فلا يجب. فنزول المني يوجب الغسل، لكن نزول المني على الوجه المعتاد. أما إذا نزل المني لمرض أو لبرد، بعضهم قد يصاب بحادث فيؤدي إلى نزول المني بشكل مستمر وهو مستيقظ ما يشعر ببلل، وإذا بالمني قد نزل، سبحان الله، قد يصاب بدقة في الصلب الذي هو موضع خروج المني، كما قال الله يخرج من بين الصلب والترائب، قد يصاب ببرد، يصاب بأي نوع من أنواع المرض، فيؤدي إلى نزول المني بدون احتلام، بدون جماع، بدون كذا، هل هذا يوجب الغسل؟ الراجح أنه يوجب الغسل، وهذا قول الشافعية خلافا للجمهور لعموم الأحاديث. الماء من الماء، قال نعم إذا هي رأت الماء، هذا هو الراجح أنه يوجب الغسل للعموم، كما أن خروج الغائط والبول والمذي والنوم بأي شكل كان يوجب الوضوء وينقض الوضوء، فهكذا خروج المني يوجب الغسل، وهذا نادر، هذا نادر. وأما استدلالهم بحديث علي إذا فضحت أو فضخت بالخاء، إذا فضخت الماء فاغتسل وإلا فلا تغتسل، فهو بهذا اللفظ لا يصح، هو بهذا اللفظ لا يصح. أصل الحديث يغسل ذكره ويتوضأ، فرواه بعض الرواة بهذا اللفظ وهو لا يصح. إذا فضخت هو الدفع والرمي والحذف، ولهذا في بعض الروايات إذا حذفت فاغتسل وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل، فهذا لا يصح، وهو عمدة الجمهور في التفريق بين الوجه المعتاد فيوجب الغسل وغير الوجه المعتاد فلا يوجب الغسل، لكن الحديث لا يصح. فالأصل أنه يوجب الغسل، إن شق عليه يتيمم، إن شق عليه يتيمم، وهذا نادر، نادر أن ينزل المني بشكل مستمر بسبب أمراض وكذا. مسألة أخرى، إذا خروج المني من موضعه المعتاد هو الذي يوجب الغسل، أما لو انكسر الصلب، وهذا أيضا مسألة نادرة لكن ذكرها أهل العلم، إذا انكسر الصلب وجعل المني يخرج منه، فقول عامة أهل العلم أنه لا يوجب الغسل. قال إنزال المني بوطأ أو بغيره، وهذا من الرجال والنساء كما تقدم، سواء كان المني قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو قطرات من مني توجب الغسل. لو تحرك المني ولم ينزل، لو تحرك المني ولم ينزل فهل يوجب الغسل؟ الجمهور على أنه لا يوجب الغسل، وهذا هو الراجح، ورجحه ابن قدامة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن العبرة بخروج الماء لقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، في الحديث الآخر الماء من الماء. وخالف الإمام أحمد في الرواية المشهورة وطائفة قالوا لا يتصور أن يتحرك فلا ينزل، لا يتصور أن يتحرك ولا يخرج ولا يظهر، وإنما لا بد أن يخرج ولو بعد حين، فهم أوجبوا الغسل بمجرد التحرك. والراجح قول الجمهور للظاهر، سبحان الله، قد ينحبس، قد ينحبس، كما أن دم الحيض العبرة بخروجه وظهوره، قد تشعر المرأة بتحرك دم الحيض قبل المغرب بعشر دقائق وهي صائمة في رمضان، قد تشعر بتحركه قبل المغرب بعشر دقائق، هل هذا يفسد عليها الصوم؟ الجواب لا، متى يفسد صومها؟ إذا ظهر، إذا خرج من الموضع، أما مجرد التحرك فلا يفسد الصوم. وهكذا بالنسبة للمني، إذا شعر بتحركه فلا يوجب الغسل كذا المرأة حتى يظهر. وهنا مسألة، يعني إذا اغتسل الإنسان من الجنابة ثم خرج منه مني، إذا اشتبه عليه هل هو من بقايا المني الأول الذي اغتسل لأجله أو مني جديد، فالذي يظهر لعموم الأدلة أنه واجب عليه إعادة الغسل، واجب عليه إعادة الغسل. لكن المسألة الأخرى، إذا خرج من فرجها مني الرجل بعد غسلها، فالراجح هنا أنه يوجب عليها الوضوء فقط. قال: إنزال المني بوضع أو غيره. ثانيا قال: أو بالتقاء الختانين. الموجب الثاني التقاء الختانين، ختان الرجل وختان المرأة، وهذا كناية عن حصول الجماع. من موجبات الغسل أيضا حصول الجماع، أن يلتقي الختانان، وهذا لا يكون إلا بإيلاج الحشفة، فلا يوجب الغسل إلا الإيلاج، إيلاج عضو الرجل في عضو المرأة. الإيلاج في الفرج، أولا الإيلاج يوجب الغسل بإجماع من أهل العلم، وإن لم ينزل، وهو قول عامة أهل العلم، هناك خلاف يسير، الجماع يوجب الغسل. هل من شرط وجوب الغسل حصول الإنزال؟ الجواب لا، ليس من شرط وجوب الغسل حصول الإنزال، بل بمجرد الإيلاج في الفرج يجب الغسل، وإن لم ينزل، لعموم الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، في رواية مسلم: وإن لم ينزل. وكان في أول الإسلام أن من جامع ولم ينزل أنه لا يجب عليه الغسل، ثم نسخ ذلك كما في حديث أبي بن كعب، كانت فتية في أول الإسلام ثم نسخت، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك بحضرة عائشة فقال: أنا أفعل هذا وهذه ثم نغتسل، يعني لو حصل الإكسال. فالراجح وهو قول عامة أهل العلم أنه بمجرد الجماع يجب الغسل وإن لم ينزل في الفرج. والفرج عند الجمهور يطلق على القبل والدبر، مع التنبيه على أن الوطأ في الدبر حرام لا يجوز، واعتبره العلماء اللوطية الصغرى، حرام لا يجوز، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في موضع واحد الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. فالجماع يوجب الغسل وإن كان مع الحائل، وإن كان مع الحائل فيوجب الغسل، لعموم الحديث: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ولا فرق بين أن يكون هذا الحائل ثخينا أو خفيفا، فمجرد الإيلاج يوجب الغسل. إيلاج ماذا؟ إيلاج عضو الرجل، لا شيء غير العضو من أصبع أو شيء هذا لا يوجب الغسل، لكن الذي يوجب الغسل العلاج، علاج العضو. قال: وخروج دم الحيض والنفاس. نعم، خروج دم الحيض، الحيض شيء يعني من الدم يخرج، جعله الله سبحانه وتعالى عادة كما سيأتي له درس خاص، دم خلقه الله سبحانه وتعالى في بنات آدم يخرج بشكل دوري، هذا في الغالب يكون للمرأة أيام يخرج منها إذا كانت بالغة دم بصفة معروفة من حيث اللون يميل إلى السواد، ومن حيث الرائحة ذو رائحة كريهة، ومن حيث الثخونة فهو ثخين وهو لا يتجمد لا يتجلط بعد خروجه، هذه من صفاته، يقول لا يتخثر لا يتخثر بعد خروجه. فإذا خرج دم الحيض فهو يوجب الغسل، لقوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، حتى يطهرن أي حتى يتوقف الدم، قال الله فإذا تطهرن، فهناك شيء وهو حصول التطهر وهو الاغتسال. وهكذا لحديث عائشة في شأن فاطمة بنت قيس قال: إذا ذهب عنك الدم فاغتسلي وصلي، وهو متفق عليه، فاغتسلي وصلي. خروج دم الحيض والنفاس، أيضا النفاس، خروج دم النفاس يوجب الغسل، وهو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين أو أكثر، إذا كان فيه صفة دم الحيض أو النفاس. فخروج دم النفاس يوجب الغسل، وهو الذي يخرج مع المولود. الراجح أن المولود أو الذي في بطنها إذا خرج هو عبارة عن قطعة دم، هذا لا يوجب الغسل ولا يسمى نفاسا، بل تعامل معاملة المستحاضة، المرأة التي تلقي دما متجمدا يسمى إيش؟ دما متجمدا، علقة، أحسن، يسمى علقة، هذا لا يوجب الغسل. متى يجب عليها الغسل؟ إذا أخرجت المضغة، وهي عبارة عن قطعة اللحم بقدر ما تمضغ بقدر الأصابع أو أعلى من المضغة، إذا صار لحما فيه بداية التخليق أو لحما مخلقا جنينا مخلقا أو إذا نفخ فيه الروح وأعلى، هذا واضح. لكن لو كان عبارة عن دم متجمد، يحصل للمرأة سقط، الذي يخرج عبارة عن دم متجمد، قطعة قد تخرج وصلة قطعة واحدة وقد تتمزق هذه القطعة إلى عدة أوصال، هذا لا يوجب الغسل ولا يعتبر هذا الدم الذي يخرج معه نفاسا، بل تعامل معاملة المستحاضة. وهذا اختيار الصنعاني والشوكاني وشيخنا الإمام الوادعي بنحو هذا. فنرجع أن النفاس، خروج دم النفاس يوجب الغسل، خروج دم النفاس يوجب الغسل. ما هو دم النفاس؟ الذي يخرج مع الولادة أو قبله، إذا خرج الجنين وهو عبارة عن قطعة لحم فلا نظر في الصفة، لأن الدم الذي يخرج مع قطعة اللحم فأكثر هذا يعتبر دم نفاس. لكن لو خرج قبل الولادة بيوم أو يومين، وهذا يحصل كثيرا للنساء، ترى دما قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاث، هل هذا يوجب الغسل؟ الجواب ينظر إلى صفة هذا الدم، هل فيه صفة دم الحيض أو دم النفاس، أو هو دم أحمر كالذي يخرج من الجروح، هذا لا يوجب شيئا. ومنهم من قيده إذا كان فيه صفة دم الحيض أو النفاس مع الطلق. إيش معنى الطلق؟ مع الطلق. ايش معنى الطلق؟ وجع الولاده، يعني مع وجع الولاده. قالوا اذا لم يكن معه طلق فلا يعتبر دم نفاس. والمراه التي تضع بدون دم، وهذا نادر او اندر من النادر، فلا يترتب عليه شيء من الاحكام. ممكن ان تصلي، ممكن ان توطأ، ولا يجب عليه الغسل، وهذا نادر ذكره الفقهاء لعله يحصل في الحالات النادرة على مستوى الناس. لكن الغالب أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ما تضع المرأة مولودا إلا ويخرج معها دم، وما من امرأة إلا وفي الغالب يخرج منها دم الحيض. لكن لو قدر، وهذا ذكره الفقهاء، أن المرأة وضعت بدون دم فلا تعتبر نفساء، لأن النفاس هو الدم الذي يخرج مع المولود. والنفاس هو عبارة عن حيض. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أنا فستي، عفوا، قال لمن؟ لأسماء أو لعائشة: أنا فستي، أو قال لأحد إحدى زوجاته، قال لها: أنا فستي، لأم السلمة. نعم، جزاك الله خير. بمعنى الحيض، فالحيض يطلق عليه بأنه نفاس لأن الدم هو واحد. قال: وموت غير الشهيد. أيضا موجبات الغسل الموت، لكن هذا الوجوب على الأحياء وليس على الأموات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته، قال: اغسلوها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. وقوله في الذي سقط عن راحلته وهو محرم فمات، قال: اغسلوه بماء وسدر. فغسل الميت واجب على الأحياء، أن يغسلوا الميت المسلم. قال: وموت غير الشهيد. أما الشهيد، شهيد المعركة مع الكفار، فهو يوارى في ثياب التي قتل فيها بدون غسل، ولا تكفين ولا صلاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. بهذا الشرط، شهيد المعركة مع الكفار في حرب الكفار. أما إذا كان في حرب مع الكفار ونقل جريحا ومات بعد شهر أو شهرين في المستشفى، فهذا يعامل معاملة بقية الموتى. ولو كانت الحرب مع خوارج أو مع بغاة أو مع مسلمين معتدين، فأيضا يعامل معاملة بقية الموتى. لكن شهيد المعركة في حرب الكفار هو الذي يخص بهذه الخصيصة، أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه بدون غسل ولا تكفين ولا صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع قتل أحد في البخاري من حديث جابر. قال: وإسلام الكافر. من موجبات الغسل أن يسلم الكافر، سواء كان الكافر الأصلي الذي لم يسبق وأن دخل في الإسلام، أو الكافر المرتد، كان مسلما ثم ارتد ثم عاود الإسلام، هذا يقال كافر مرتد. فإسلام الكافر، يقول المصنف رحمه الله، يوجب الغسل. ما هو الدليل على وجوب الغسل على من أسلم وهو كافر؟ استدلوا ببعض الأحاديث المروية في الباب، فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لمن أسلم، وهي معلة، أربعة أو خمسة أحاديث وهي معلة، ومنها حديث يحسن أو يصحح شيخنا مقبل رحمه الله في صحيح المسند: يغتسل بماء وسدر، وهو معل أيضا، أعله بعض العلماء المتقدمين. فالراجح أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل إلا إذا كان عنده ما يوجب الغسل غير الإسلام، هذا هو القول الراجح، لأن هناك ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من يقول واجب أن يغتسل، ومنهم من يقول لا يجب، ومنهم من فصل. ما هو التفصيل؟ الصحيح أنه يستحب له الغسل، ولا يجب عليه الغسل إلا إذا وجد عنده سبب يقتضي الغسل. وتوضيحه: كافر كان على جنابة، أجنب في صباح هذا اليوم، جاء الظهر أجنب، بمعنى نزل منه المني أو جامع، أو امرأة كانت على حيض أو كذا، فأسلم في الظهر، كان على جنابة في الصباح وجاء الظهر وأسلم، فهذا على جنابة، لابد أن يرفع الجنابة. كالكافر إذا أسلم وقد تبول أو تغوط أو خرج منه المذي أو حصل منه نوم قبل إسلامه، ألا يوجب عليه الوضوء؟ الجواب: بلى، واجب عليه أن يتوضأ. فهكذا لو حصل منه موجب من موجبات الغسل قبل إسلامه فيجب عليه أن يغتسل لهذا الموجب، وأما أصل الإسلام ودخوله في الإسلام فلا دليل على وجوب الغسل، لكن يستحب لفعل ثمامة بن أثال، فإنه لما أسلم ذهب واغتسل، فهذا يدل على أنه مستحب ولا يجب، هذا الراجح. قالوا: إسلام الكافر. بالنسبة للموت، يعني كما تقدم، إذا خرج ننبه على مسألة، وهي أحيانا تسقط المرأة سقطا يخرج ميتا لكنه قد نفخ فيه الروح، هل هذا واجب غسله أو تغسيله ويكفن ويصلى عليه؟ الجواب: نعم، هذا واجب إذا كان قد نفخ فيه الروح، لأنه نفس منفوسة ستبعث يوم القيامة، ما كان قبل نفخ الروح يعامل معاملة أي قطعة لحم، يوارى في أي مكان أو يرمى في الحمام أو في أي مكان، إذا كان عبارة عن قطعة قبل نفخ الروح فهذه قطعة لا حكم لها، أما إذا كان قد نفخ فيه الروح وسقط وهو ابن 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر أو 5 أشهر وقد نفخ فيه الروح، فيعامل معاملة بقية الموتى، يغسل ويكفن ويصلى عليه، واجب واجب، لأن هذه نفس ستبعث يوم القيامة، فإذا كما قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهذه نفس ستبعث يوم القيامة. والحكمة من الغسل عند الجمهور في إسلام الكافر أنه لما خرج من النجاسة المعنوية وهي نجاسة الكفر والشرك شرع له أن يغتسل، هكذا قال. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، يعني عادة المصنف يذكر الأدلة بعد ما يسرد الأحوال، وإن كنتم جنبا فطهروا لمسألة الجنابة. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن، في مسألة خروج دم الحيض والنفاس. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وكأن هذا أمر آخر وهو يضاف إلى الموجبات المتقدمة، وهو من غسل ميتا فعليه أن يغتسل. هل من غسل ميتا عليه أن يغتسل؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، وهو لم يصح، لم يصح، فلهذا لا دليل على وجوب الغسل على من غسل ميتا لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور من أهل العلم على استحباب الغسل لمن غسل ميتا، واستدلوا بالأحاديث المروية، وقالوا الحكمة أنه يحصل له ضعف إذا رأى الميت وتذكر الموت يحصل له ضعف، فيشرع حينئذ أن يستعيد شيئا من القوة بالاغتسال. هكذا تعليلهم إضافة إلى الأحاديث المروية لكنها لم تصح، فلا دليل على مشروعية الغسل لمن غسل ميتا، لا دليل على الغسل لمن غسل ميتا. قالوا أمر من أسلم أن يغتسل. تقدم أن هناك أحاديث رويت لكنها كلها معلة لم تصح. وهناك غسل واجب لم يذكره المصنف لأنه لا يرى وجوبه والله أعلم، وهو غسل الجمعة. غسل الجمعة الراجح أنه واجب لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، رواه البخاري ومسلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهكذا حديث ابن عمر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه. وهكذا حديث أبي هريرة: حق على كل مسلم، مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، وهو أيضا في الصحيح. والمسألة فيها خلاف، وهذا هو الراجح أن غسل الجمعة واجب. والوجوب الله أعلم على الرجال والنساء. ثم لابد أن نعلم أن وجوب الغسل هو شيء مستقل ليس من شرط صحة الصلاة، بمعنى من لم يغتسل يوم الجمعة وإنما توضأ فصلاته صحيحة مع الإثم، ليس كالجنب إذا لم يغتسل مع القدرة فصلاته باطلة. لكن غسل الجمعة واجب مستقل، غسل الجمعة واجب مستقل. الذي يظهر واجب حتى على النساء، لكن بالنسبة للرجل يتأكد الوجوب إذا مشى إلى الجمعة، وإذا فاته الغسل قبل الجمعة فيغتسل ولو بعد الجمعة. واجبا على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام. أما المرأة ممكن يعني الغسل لليوم قبل غروب الشمس. وأيضا من الأغسال المستحبة، الغسل للإحرام، لحديث ابن عمر: من السنة أن يغتسل المحرم، أو يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، رواه البزار وغيره وهو صحيح. قال ابن عمر: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، رواه البزار وغيره وهو صحيح. وأيضا الاغتسال لدخول مكة مستحب، هذا مستحب. الآن نذكر بعض الأغسال المستحبة: الاغتسال للإحرام، والاغتسال لدخول مكة، لحديث ابن عمر أنه كان إذا جاء إلى مكة بات بذي طوى ثم يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. والغسل عند الإغماء، فقد أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني أفاق وأمر بمخضب فاغتسل ثم أغمي عليه وعاد الغسل هكذا، وهو في الصحيح. أما غسل العيدين فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على المشروعية واضح، روية أحاديث وهي ضعيفة في مشروعية الغسل للعيدين، لكن ثبت موقوفا على ابن عمر أنه كان يغتسل للفطر، وفي رواية للفطر والأضحى. وروي أثر أيضا عن علي، ولكن ممكن أن يستدل على المشروعية بحديث: خذ هذه فتجمل بها للوفد والعيد، وفي رواية للوفد والجمعة، فيدل على أنه يشرع في يوم العيد التجمل، ومن التجمل لبس أحسن الثياب، ومن التجمل أن يسبق هذا اللبس التنظف. فمن هذا يؤخذ أنه من اغتسل لإرادة التزين والتجمل، فيعني يساعده هذا الحديث. ومنهم من نقل الإجماع على مشروعية الغسل للعيدين. طيب إن شاء الله نواصل في غسل، في صفة الغسل في الدرس القادم إن شاء الله. طيب هنا أخي استشكل، يعني وعليكم السلام ورحمة الله، قال ذكرتم أن من جامع زوجته ولم ينزل أنه يجب عليه الغسل. هناك حديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان أرأيت إذا جامع الحديث وذكر له أنه يتوضأ للصلاة فقط، فقال عثمان سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ كما هو صريح حديث أبي بن كعب أن الفتية الماء من الماء كان في أول الإسلام، ثم أبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك بالغسل. قال هل غسل الجنابة واجب على الفور؟ لا، ليس واجبا على الفور، مقيد بالصلاة. أجنب في الصباح، ولا يجب، لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا احتاج إلى الصلاة. الأخ يسأل يقول من استيقظ في نهار الجمعة وهو محتلم، هل ممكن أن يجمع في غسل واحد بين الأمرين، الغسل للجنابة والغسل للجمعة؟ من كان يوم الجمعة سواء أصبح في الفجر أو حصل له، حصلت له الجنابة قبل الظهر في يوم الجمعة، هل له أن يغتسل غسلا واحدا بنية رفع الجنابة ونية غسل الجمعة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجزئه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. لماذا؟ لأنهما سببان على الراجح يوجبان الغسل، وإلا عند الجمهور لا يستغرب، لأن عندهم غسل الجمعة مستحب، فعندهم المستحب يندرج تحت الواجب. لكن على القول بالوجوب الراجح أنه يجزئ. لماذا؟ لأنهما سببان أوجبا الغسل، فيجزئ أن يغتسل غسلا واحدا كأسباب الوضوء، من نام وتبول ومس ذكره مثلا، فهذه كل واحدة سبب من أسباب الوضوء، فلو توضأ وضوءا واحدا لكان مجزئا، خاصة إذا عرفنا أن المقصود من غسل الجمعة هو التنظف والتزين، فهذا يحصل بذلكم الغسل الذي يغتسله للجنابة، فيحصل التزين ويحصل التنظف وإذهاب الروائح، فهذا هو الراجح. وأما حديث عبد الله ابن أبي قتادة قال دخل علي أبي وقد اغتسلت، فقال يا بني اغتسلت للجمعة في يوم الجمعة؟ قال اغتسلت للجمعة أو للجنابة؟ قال لا، اغتسلت للجنابة. قال أعد غسلا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كذا. هذا الحديث يحسنه بعض علمائنا رحمهم الله، وأما الإمام الذهبي فيقول هو حديث منكر، فهو لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ثم حتى لو صح يعني ففي أنه لم ينوي، في أنه لم ينوي، لكن الكلام على ما إذا اغتسل غسلا واحدا بالنية، يريد أن يرفع الحدث ويريد أن يكون للجمعة، فهذا يجزئ غسلا واحد. طيب إلى هنا والحمد لله.